إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
الشيخ يقول الآن: فقل بآياته ومخلوقاته. أشار إلى بالآيات، إما أن يقصد العموم الآيات الكونية والآيات الشرعية، أو يقصد الآيات الشرعية. فإن قصد العموم يكون عطف المخلوقات من باب عطف العام على الخاص، وإن قصد الشرعية فيكون عطف يعني مغاير. النظر في آيات الآيات المخلوقات يكون باعتبار أنه لا بد لها من موجب، والنظر في الآيات الشرعية باعتبار آخر. فما الآن يتكلم الشيخ يقول بآياته ومخلوقاته، ومن آياته منها بالتبعيدية، يعني بعض آيات الله تبارك وتعالى: الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته: السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. كل هذا من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فكيف تستدل به على وجود الله تبارك وتعالى؟ خذ مثلا الشمس. أولا، هي مخلوقة أو مصنوعة موجودة، فكونها مصنوعة موجودة يدل على أنه لا بد لها من صانع، لأن كل مخلوق لا بد له من خالق، وكل فعل لا بد له من فاعل، وهي فعل أو مفعول بمعنى مخلوق، فلا بد لها من فاعل. وقضية أن كل فعل لا بد له من فاعل، أو كل مخلوق لا بد له من خالق، أو كل مصنوع لا بد له من صانع، وممكن تقول كل محدث لابد له من محدث، او كل حادث لابد له من محدث، مع يعني ان هذا العبارة الاخيرة فيها نوع تفصيل وفيها شيء من النظر. هذه القضية قضية بدائية، خلافا يعني بدائية كل عقل يجزم بها، لا تحتاج الى نظر واستدلال، بخلاف من أراد الطعن في هذا ممن يطعن في البدهيات من أصناف الفلاسفة. كون هذا بدهية، مثلا لو يعني استطعت إنسان صغير، طفل صغير، فعلت معه شيئا، إما أنك يعني استطعته من الخلف، أو ضربته على رأسه، أو شيء من هذا، وإنت كنت كأنك لم تفعل شيئا، وقلت له انه ما فعلته، هل يصدق او لا يصدق؟ لا يصدق، وما يستدل لا بعقل ولا صغير، لكن فطرته انه لابد لكل فعل من فعل، فانا حصل لي او وقع علي فعل ضربت، اذا لابد من ضارب سواء كنت انت او غيرك. فهذا امر بدهي. كذلك الامر، كل مخلوق لابد له من خالق، فالشمس بما انها مخلوقة لابد لها من خالق. كذلك الامر القمر، كذلك الامر السماوات السبع والاراضي السبع ومن فيهن، فالدواب على اصنافها من خيل وبغال وحمير وطيور وشتى ما هو موجود في الارض، ومنها الانسان وفي انفسهم، فلا يتفكر الانسان يتفكر في نفسه. ثم لما تأتي إلى كل واحد من هذه الأمور وتفصل الكلام حوله، فترى الشمس مثلا كيف تشرق من الشرق صباحا وتغرب في الغرب، وما يترتب عليها من الفوائد والنعم، وكون الشمس في هذا الفلك التي وضعت فيه، كما يقول علماء الفلك أنها لو ابتعدت قليلا لحصل تجمد في الأرض، ولو اقتربت قليلا لحصل احتراق في الأرض. فمن الذي وضعها في هذا الفلك؟ لا لم تقترب ولم تبتعد لها لما جرى كذلك الامر هي في فلك وهناك كواكب اخرى ونجوم اخرى في افلاك اخرى ولا يحصل تصادم بينها. كل هذا شاهد على دقة صنيع من صنعها ولا بد ان يكون حكيما عليما قادرا. والصدفة ما فيها شيء من ذلك ان تكون عليمة او قديرة صانعة حكيمة ما فيها شيء من ذلك حتى يقال او يثمد وجود هذه المخلوقات الى الصدفة. فلا بد اذا من وجود الخالق عند من يعقل هذه الأدلة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي الآية الأخرى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأخرج به فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لأولي الألباب، أولي الألباب من هم؟ أولي العقول، أولي الألباب معناها أصحاب العقول. ففي هذا دلالة لصاحب العقل أن يستدل بوجود هذه المخلوقات على وجود موجودها وهو الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر في نفسه، الإنسان لما يتفكر في نفسه خاصة مع العلم الحديث ينظر في نفسه فيجد عجبا عجابا. كل هذا يدل على وجود الله تبارك وتعالى. النظر في آيات الله المتلوة أو الآيات الشرعية كيف تستدل منها على وجود الخالق. كذلك الأمر بأمور، أولا مثلا للعربي القديم هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين يعني باللغة العربية، وكذلك الأمر جاء فيه التحدي لهم على أن يأتوا بمثله، 10 صور من مثله، صورة من مثله، شيء من مثله، ما استطاعوا. ومحمد صلى الله عليه وسلم واحد منهم وليس من أعلمهم في مجال العربية والقراءة، وما كان يقرأ سنة أميا صلاة الله وسلامه عليه، ومع هذا لم يكن يعرف عليه الشعر، ما كان بشاعر ولا شيء من هذا، ومع هذا جاء بهذا الكلام الذي عجزوا جميعا عن الأتيان بمثله حتى لو سمعوا جميعا له، حتى لو سمعوا هم والجن على أن يأتوا بمثله وعجزوا. فهذا ألا يدل مع وجود التحدي على أنه من خالق، على أنه ليس من محمد وإنما ممن يدعي محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الكلام أنزله ذلك المدعى عليه وهو الله تبارك وتعالى، لا يشك عاقل في هذا. فهذه طريقة. أمر آخر الإخبار بالمغيبات مثلا ووقوع هذه المغيبات على نحو ما أخبر، لأنه من المتيقن أن أحدا لا يعلم الغيب، وكان هناك الكهنة والعرافين إذا اطلعوا على شيء يكذبون معها 100 كذبة فقد تصدق. فهناك الإخبار عن المغيبات منها مثلا ألف لام من غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين وقد حصل هذا. فهذه دلالة أخرى من القرآن. كذلك الامر الان يعني يوجد من الاسرار مثلا الاعجاز العلمي في القرآن ما يؤيد انه صادر او انه من رب خالق، لانه حصل يعني من مطلع على تفاصيل الامور كمثلا قضية الانسان ووجود الانسان وولادته والادوار او الاطوار التي يمر بها في الرحم كلها أخبر عنها القرآن على نحو ما هو موجود الآن. أضف إلى ذلك قضايا أخرى من مثل قضية أن الماء البحر وهو ملح وماء النهر وهو عذب يكون متجانب يكونان متجانبين وهذا لا يختلط بهذا ولا هذا يختلط بهذا كما أشار القرآن. وقد يطلبهم الجباب شيئا لا يستفقدوه منه ضعف الطالب المطلوب واشياء اخرى. هذا يدل على ان هذا الكلام صادر من له معرفة دقيقة بهذه الاشياء فتستدل بها على وجود الله تبارك وتعالى. كذلك الامر ان تقرأ هذا القرآن وتنظر ما فيه من الشرائع والنظر في ان هذه الشرائع التي في هذا القرآن الشريعة التي في هذا القرآن صالحة لتدبير معيشة الانسان اذا تقيد بها وجاء بها تماما فهي صالحة ومصلحة له خلافا وليس فيها عيب او نقص او خلل خلافا لأي شريعة وضعية او اي قانون وضعي. فهذه القوانين كلها تحتاج الى تعديلات، لذلك تسمعون مثلا قانون سنة كذا القانون المعدل له سنة كذا ونص او استنادا من فقرة كذا في القانون كذا المعدل لقانون سنة كذا وهي المجرة. دائما هذه القوانين لابد لها من تعديل لانها من صناعة البشر، لكن قانون الرب تبارك وتعالى شريعة الرب فلما تنظر فيها وتكون فعلا مخلصا في النظر فيها وليس همك ان تنظر فيها انتقادات وتكون متبردا تجد ان العباد لو صاروا عليها لكانت اصلح شريعة تسوسهم. كذلك الامر ان هذا الكتاب ليس فيه اختلافا، لو كان افلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا تلك افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. كل هذا يدل على وجود الله تبارك وتعالى وعلى ان الله هو الرب. لذلك يقول الشيخ بعد ان قال فقل بآلاته ومخلوقاته قال وعرض شيء منها والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فذكر في الآية الأولى الليل والنهار والشمس والقمر، وفي الثانية السماوات والأرض إضافة للشمس والقمر والليل والنهار. ولاحظ الشيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى ودقة التزامه بلفظ القرآن الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه فقط يعني فائدة لنظر هؤلاء لأن رغم ما انتقدوا عليه لكن انظر دقة والتزامه بلفظ القرآن الكريم لأداء المعنى. إذا كان يستطيع أداءه باللفظ فيؤديه باللفظ وإلا يعتاد بألفاظ أخرى. من يستخرج الذي أقصده؟ أيوه نعم، احنا قلنا ان الليل والنهار والشمس والقمر مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى وهي من ايات الكونية، لكن الشيخ قال ومن اياته الليل والنهار ولم يقل ومن مخلوقاته الليل والنهار علما انها مخلوقات وليس يعني ما قال ومن مخلوقاته الليل والنهار والشمس والقمر التزاما بنص الاية. الاية تقول ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ولم يقل ومن مخلوقاته فالتزم لفظ الاية. الاية الاخرى لما قال الشيخ ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضين السبع، الآية الأخرى فيها نص على الخلق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، حتى في قضية اللفظ أو دقة الشيخ تبدو في هذا. في هذه الآيات يشير أو يرشد الله تبارك وتعالى أن هذه مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، خلقها لكم وسخرها لكم، فما بالكم تعبدون ما هو مسخر لكم بدل أن تعبدوا من أوجدها وسخرها لكم. مثال طريف، إنسان أو إنسان في سالف الزمان كان يركب ماذا؟ جمل، الخيل والحمار والمجرة، والله تبارك وتعالى سخر هذه المخلوقات لنا، لو ما سخرها ما يستطيع ركوبها، بدليل الخيل قبل أن تستأنس صعب جدا ركوبها، والإبل يعني البعير إذا شرب كلكم تعرفون يعني لأنهم ممكن قريبين من أهل البادية مدى صعوبة البعير عندما يشرب، فلولا أن سخر الله سبحانه وتعالى لنا هذه الأمور هل كنا نستطيع تسخيرها؟ الجواب لا طبعا. الشاهد بالله عليكم كم هو سفيه الإنسان عندما يعبد مثلا الحمار، يعبد حمارا، الحمار الذي سخر لك ولخدمتك تأتي وتعبده، أليس في هذا السفاهة؟ قد يقول إنسان ما أحد عبد حمار، ونعم أقول ما من بحسب علمنا ما أحد عبد الحمار، لكن هناك من عبد البقر وهذا كثير، هذه سواء، فهؤلاء سفهاء. البقرة أو الأبقار مخلوقة مسخر لك وتترك المسخر، نفس الشيء يقال هنا، الشمس والقمر مسخران لك أيها الإنسان، سخرها الله سبحانه وتعالى لك ولفائدتك، فتترك من سخرها وتعبدها هي مما جاء، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهم، واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فالأمر كأنه يشير إلى سفاهة عقول من عبد الشمس والقمر من دون الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى إن ربكم الله، هنا فيه إفصاح، إن ربكم الله، الرب من هو؟ الله، فصرح لنا بالخالق المدبر المتصرف باسم هذا حتى نتعرف عليه، أيضا صرح بشيء من صفاته حتى نتعرف عليه، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. يقول ان ربكم الله، ثم عرف لنا نفسه بشيء من صفاته، وهذا فيه ارشاد الى دليل العناية، يعني من عنايته بكم خلق ما ذكر من السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم مسخرات اي لكم بامره، ما كنتم تستطيعون انتم تسخير هذه المخلوقات، ألا له الخلق والأمر، وكما يقول علماء السنة فصل بين الخلق والأمر، وفي هذه الآية دليل على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأن الخلق يكون بالأمر، فلو كان الأمر مخلوقا فبأي شيء حصل خلقه، فدل على أن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق. ثم قال تبارك الله رب العالمين، وهذا ممكن تراجعوا تفسير الآيات في التفسير لأن الاستطراد فيها يضيع علينا الوقت وقد طال. قال والرب هو المعبود، والدليل يعني الآن فقرة جديدة، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هنا فقرة يقول الشيخ الآن والرب هو المعبود، فتلاحظون أنه عرف الرب بما هو مخالف لما ذكرت لكم، قال الرب هو المعبود، ما قال الخالق المتصرف المدبر إلى آخره. والرب حقيقة أو الرب لا، يعني لما نأتي إلى المعنى اللغوي ليس هو المعبود، الرب ليس معناه المعبود، وأرجو دقة الفهم هنا، ما تقول الرب ليس هو المعبود ماذا نعبد إذا؟ لا، وإنما المقصود التفريق بين معنى هذا ومعنى ذاك. الرب هو الخالق، الرب في اللغة الخالق المالك المتصرف المدبر على ما بينا. الإله في اللغة بمعنى المعبود، والمعبود يعني الذي يخضع له ويتذلل له، لأنه مأخوذ من عبدة عبادة، عبدة بمعنى كما سبق ذل وخضع، معبود يعني مخضوع له متذلل له. فهذا معنى وذاك معنى، هذا معنى الإله، والملك والتصرف معنى الرب. الشيخ يقول هنا والرب هو المعبود، يقال للشيخ أنت مخطئ، ليس بصحيح أن الرب هو المعبود، الرب هو المالك المدبر المتصرف. أقول نعم هذا صحيح، لكن الشيخ أراد شيئا آخر، وهو أن معنى الرب يستلزم العبادة، ومعنى الإله يستلزم الربوبية. بمعنى آخر أن الرب والإله وإن لم يكن معنى الرب هو معنى الإله، لكن بينهما تلازم. فالرب وحده هو الذي يجب أن يكون معبودا، ولا يجوز أن يعبد غيره، والإله لا يجوز أن يكون إلها إلا إذا كان ربا، فبينهما تلازم. وإن لم يكن كلا اللفظين في المعنى سواء، هذا يختص بمعنى وهذا يختص بمعنى، لكن بينهما تلازم. أقرب هذا إلى الأذهان، مثلا الشمس، تعرفون معنى الشمس؟ ما هي الشمس؟ ذلك القرص، الشمس المعتادة، ذلك القرص الذي يظهر في الصباح ويختفي في المساء، هذا معنى الشمس. طيب إذا قلت طلعت الشمس أنها معناها أنها ظهرت، ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم وجود النهار، وجود النهار. معنى النهار هل هو معنى الشمس؟ معنى النهار مختلف عن معنى الشمس، ومعنى الشمس مختلف عن معنى النهار. لكن إذا قلت لك النهار موجود، فأنت تفهم لزوما في العقل أن الشمس طالعة، وإذا قلت لك طلعت الشمس أو الشمس طالعة، فأنت تفهم لزوما أن النهار موجود. فإذا معنى الشمس غير معنى النهار، لكن بينهما تلازم. إذا كانت الشمس موجودة فالنهار موجود، إذا كان النهار موجود فالشمس موجودة، إذا كان النهار مفقود فالشمس غير موجودة، بينهما تلازم. نفس الشيء هنا، معنى الرب الخالق المالك المدبر المتصرف، معنى الإله المعبود المخضوع له المتذلل له وهلم جرة، لكن بين المعنيين تلازما، أن الرب لا بد أن يعبد، والإله لا يكون إلها إلا أو لا يكون إلها حقا إلا إذا كان ربا، فبالتالي بينهما تلازم. وهذا هذه الجزئية من فهمها فهم منهج القرآن الكريم في الاستدلال على الألوهية بالربوبية. دائما القرآن يستدل على الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية بالربوبية، وكأنه يقول لقارئه أنه ما دام أن القرآن يستدل على الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية بالربوبية، وكأنه يقول لقارئه أنه ما دام أنك معترف بأن الله هو الذي خلقك ودبرك وتصرف بك وله معنى الربوبية، فهو الذي يجب أن يفرد بمعنى الألوهية. كيف تعترف له بمعنى الربوبية ثم تذل وتخضع لغير الله تبارك وتعالى؟ وهذا التلازم تلازم في الواقع ونفس الأمر، يعني تلازم في الحقيقة في الوجود في نفس الأمر، وتلازم أيضا عند الإنسان العاقل المؤمن. تلازم في يعني الحقيقة أو في واقع الأمر، يعني في نفس الأمر، لأنه فعلا الرب هو الإله، والرب وحده الله تبارك وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد، والذي يستحق أن يعبد وهو الله وحده لا بد أن يكون ربا، هذا في واقع الأمر. عند الإنسان العاقل والمؤمن كذلك الأمر، يستدل بالربوبية على الألوهية، فلا يعبد إلا ربا، وما دام أنه عرف الرب فإنه يتوجه إليه بالعبادة، ويعرف أنه لا يجوز له أن يعبد إلا ربا، إلا من كان ربا له، خلافا لمن يعني كان في عقله شيء أو ليس مؤمنا، يعني الكفار وهم لا شك أن في عقولهم شيء ما دام أن في عقولهم شيء ما دام أنهم لم يسلموا لهذه القضية، كما قال الله سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. فمن هنا نستفيد معنى كلام الشيخ والرب هو المعبود، يعني أنه الذي يلزم عبادته، الذي يلزم أن يعبد أو الذي يستحق أن يعبد. الشيخ أشار إلى هذا بماذا؟ بنقله لكلام ابن كثير رحمه الله، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ليس معنى الرب أنه المعبود، وإنما المستحق للعبادة. فالشيخ أشار إلى ما أخذ بما ختم به الكلام، وهو كلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد إذن والرب هو المعبود ليس من حيث المعنى، وإنما من حيث التلازم. فيستدل الشيخ أو يقول الرب هو المعبود، يعني الذي يلزم أو يعرفه ممكن بدلالة الالتزام، أنه يلزم من كونه ربا أن يكون معبودا، ولم يرد حقيقة المعنى في اللغة. فبين معنى الرب ومعنى المعبود فرق. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه أول آية في القرآن تأمر بعبادة الله تبارك وتعالى، خطاب موجه لجميع الناس يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، لأن الجميع مخاطب بأن يعبد الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا أمر بالعبادة، يعني تذللوا له واخضعوا بما أمركم على وفق ما أمركم به. ثم قال ربكم، فدل على أن المعبود يجب أن يكون ربا، اعبدوا ربكم. ثم ذكر بعض صفات هذا الرب ليستدل بها أو ليستدل بالربوبية على الألوهية، فقال الذي خلقكم، كونه خلقك وأوجدك فلا بد أن تشكره وتتوجه إليه بالعبادة، وسبق تقرير هذه الآية أو تقرير استدلال بهذه الآية. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تقول توقيت كذا إذا جعلت بينك وبينه وقاية، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، هذا أصل معناها، وذلك يكون بامتثال ما أمر واجتنابي ما نهى عنه والزجر. وقد عرفوها بتعاريف، منها ما ينسب لعلي بن أبي طالب أنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد، والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، أو أيضا ما نسب إلى طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تنتهي عما حرم الله على نور من الله تخافوا عقاب الله. الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني مفروشة ممهدة والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. كل هذه أمور من قبيل العناية، عناية بكم، ما يرشد أو يقال عنه عند المتكلمين بنون العناية. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لأن الموجد لشيء عندما أنت توجد شيئا أو تصنع شيء تكون دائما عناية به. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم قال فلا تجعلوا، وهو النهي الأول في القرآن، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع الند، والند جمعنا المماثل النظير المشابه، يعني لا تجعلوا له شركاء وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فوضح ما أراد رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ابن كثير مما سبق، يعني وكأنه أو أغلب الظن إلى حد اليقين أنه أراد بهذه العبارة توضيح ما قلت لكم أن الرب هو الذي يلزم أن يعبد. فهو يقول أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني ولا يستحق العبادة غيره، والخالق لهذه الأشياء هو الرب وهو الله تبارك وتعالى. فدل على أن الله تبارك وتعالى هو المستحق أن يعبد وحده. قال بعد ذلك وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل أمر الله بها كلها أو لا كلها راجع على ما سبق، وأنواع العبادة كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم بعد ذلك سيبدأ الشيخ رحمه الله بعرض دليل على كل مسألة مما ذكر. هو ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه مراتب الدين الإسلامي سيأتي الكلام عليها عند الكلام على الأصل الثالث أو الأصل الثاني ذكره ثانيا وهو معرفة الإسلام. ومنه من أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء، ذكرها الآن مجملة وسيأتي بدليل على كل واحدة من هذه الأنواع بالتفصيل حتى يكون أو يلتزم ما التزم به رحمه الله تبارك وتعالى في كتبه من أنه لا يأتي بمسألة إلا ويأتي عليها بالدليل. إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل هذا في الدروس القادمة، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض والأرضون السبع
ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يمشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. في قوله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك يطلب ماذا؟ يطلب الدليل على معرفة الرب تبارك وتعالى. طيب، والأدلة على معرفة الله تبارك وتعالى كثيرة، أصولها كم؟ من أربعة. ما هي؟ نعم. طيب، الشيخ رحمه الله طرح بعضها فقال: فقل بآياته ومخلوقاته. فما المقصود بآياته؟ الآيات، آيات شرعية وآيات كونية. طيب، والاستدلال بها كيف يكون؟ أو من الآيات الكونية ذكر أمورا، ما هي؟ الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض. فكيف الاستدلال بهذه عليه تبارك وتعالى؟ تخصيص هذا الشيء بهذا يعني تخصيص هذه الأمور بهذه الدقة وكل شيء بهذه كون الشمس موجودة في هذا الفلك، هذا يحتاج إلى حكيم، فبالتالي تستدل على وجود مدبر دبرها. أيضا أمر آخر، يعني أن كل مخلوق لا بد له من خالق، كل مصنوع لا بد له من صانع، وهذه المصنوعة فلا بد لها من صانع. كذلك هذا يكون إذا الاستدلال راجع كله بالآيات الكونية راجع إلى العقل، والاستدلال بالآيات الشرعية يرجع إلى النقل، وقد يكون طبعا دليل عقلي ونقلي يعني أرشد النقل إليه. طيب، والنظر في آيات الله تبارك وتعالى الشرعية كيف يدل على الخالق؟ ذكرت أمورا. أخبار القرآن التي قال أنها ستقع فوقعت كما أخبر الله تبارك وتعالى، فهذا دليل على أن هذا الكلام صادر ممن يعلم الغيب، فبالتالي يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه. أمر آخر، التحدي بهذه الآيات مع عدم مقدرة المتحدى أن يأتي بمثله. أمر آخر، نعم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا تدبر الشرع الذي جاء في آيات الله تبارك وتعالى المتلوة الآيات الشرعية، ومعرفة أن هذا الشرع الدقيق الموافق لأفعال الإنسان والقائم بمصالح الإنسان جميعا، هذا لا يكون إلا ممن اطلع على ما يصلح الإنسان، والذي اطلع على ما يصلح الإنسان خالقه. سبق هذا. طيب، قال قوله: والرب هو المعبود.
ثم هنا قد يتوجه اعتراض. ما هو الاعتراض؟ ليس معنى الرب المعبود، الرب له معنى والمعبود له معنى، او اله له معنى، وكان قد سبق هذا. طيب وما رد هذا الاعتراض؟ ايه والرب لابد ان يكون معبودا، يعني انه هناك تلازم بين المعنيين، وان لم يكن معنى الرب هو معنى الاله ولا معنى الاله هو معنى الرب، الا ان بينهما تلازما يلزم من الرب ان يكون هو المعبود، كما انه المعبود لا يعبد الا ان يكون ربا. فهو اراد هذا التلازم، والرب هو المعبود يعني الذي يلزم ان يعبد، وارشد الى ذلك بماذا؟ الشيخ رحمه الله ارشد الى ذلك بماذا؟ بنقل عبارة ابن كثير: الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعبادة. فاذا هذا الاعتراض الذي قد يعترض به على الشيخ يرد بهذا، انه اراد ان الرب هو الذي يستحق العبادة، الذي يلزم ان يعبد، وليس معنى كلامه ان الرب معنى الرب هو معنى المعبود او الاله. قال الدليل على ذلك قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ما موضع الشاهد من هذه الايه؟ موضع الشاهد فقط اعبدوا ربكم، وهو كما سبق اول امر في القران: ولا تجعلوا له فلا تجعلوا لله اندادا، نهي عن جعل ند او شريك لله تبارك وتعالى. الى هنا تقريبا انتهينا. يقول الشيخ: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه فقرة يتكلم فيها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كما تلاحظون عن أنواع العبادة. فهو بعد أن بين أن الرب تبارك وتعالى هو الذي يجب أن يعبد وهو وحده المستحق للعبادة، جعله هذا يبين أنواع العبادة، وذلك أن قضية كون الرب تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة هذه مسلمة عند جميع المسلمين، والرب هو الله طبعا كما سبق. كون الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة هذا أمر مسلم عند كل مسلم، لا تجد مسلما ينازع في أن الله تبارك وتعالى يستحق العبادة وأن العبادة يجب أن تكون لله تبارك وتعالى، هذا ما ينازع فيه مسلم أبدا. ولكن كما سبق في درس سابق، ليس الإشكال هنا. أين الإشكال؟ الإشكال في عدم فهم هؤلاء المسلمين، في عدم فهم هؤلاء المسلمين الذين لا ينازعون في أن العبادة يجب أن تكون لله، في عدم فهمهم لمفهوم العبادة، ما هي العبادة. من هنا أو من هذا المنطلق تكلم الشيخ عن العبادة، فذكر قوله أنواع العبادة. قوله أنواع العبادة الخبر عنها، أنواع العبادة هنا مبتدأ، أين الخبر؟ يقول: كلها لله. أنواع العبادة لله، يعني الخبر يأتي في لله، وكلها توكيد لاستغراق جميع الأنواع. فهو قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، ثم مثل ذكر أمثلة، لكن نحن ننتظر منه أن يخبر أنواع العبادة ما بها. أخبر بقوله لله تعالى، يعني أنها مستحقة لله تبارك وتعالى. فإذا الشاهد في هذا أنه يريد الكلام على أنواع العبادة ليبين للقارئ أو لطالب العلم ما مفهوم العبادة، وأن الخلاف بينه أو بين من كان على شاكلته رحمه الله تبارك وتعالى وبين كثير من المسلمين الذين زلت بهم القدم فوجهوا أنواعا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، الخلاف بينه وبينهم هو قضية معرفة مفهوم العبادة، فهم لا يفهمون العبادة حق الفهم، لذلك أراد أن يبين هذا. فقال وأنواع العبادة، أنواع جمع نوع، وهذا يدلنا على أن العبادة لها أنواع، لكن مرجع هذه الأنواع إلى ثلاثة أنواع. العبادة العبادة مالية وعبادة بدنية وعبادة مركبة منهما، يعني بدنية مالية. فالعبادة البدنية مثل الصلاة والصوم، والعبادة المالية مثل الزكاة، وما تركب منهما مثل الحج والجهاد. بالنسبة للصلاة تلاحظون أنها عبادة فقط تكون بالبدن، كذلك الأمر الصيام ولا يحتاج للمال، خلاف الزكاة فتكون بالمال، والحج يحتاج إلى مال وأن يكون بالبدن. هذه جملة أنواع العبادة. والعبادة البدنية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو يمكن لك أن تقسمها إلى ثلاثة أقسام، فتقول عبادة فعلية وعبادة قولية وعبادة قلبية. بعد هذا ستلاحظون أن أنواع العبادة جميعا سيدخل فيها أو ستتداخل هذه الأمور فيها، ولو في أقل الأحوال قضية العبادة القلبية. العبادة القلبية تكون في الحج وتكون في الزكاة، لأنه يجب أن يتوجه بها لله تبارك وتعالى. لكن الشاهد أن العبادة البدنية تكون بالجوارح فعل، تكون فعلا، الفعل فعل الجوارح. مثل ماذا؟ مثل الركوع، السجود، الطواف، هذه كلها عبادات، لكن بأي شيء تفعلها؟ بالبدن، عبادات فعلية وليست قولية. أنك قد تركع دون أن تسبح سبحان ربي العظيم، وكذلك الأمر قد تسجد دون أفتخر ساجد لله تبارك وتعالى وإن لم تذكر في سجودك شيئا. فدل هذا على أن هذا السجود عبادة، لكنه عبادة بدنية أو فعلية. أنا أقول فعلية هي راجعة إلى البدن. هناك عبادة قولية. العبادة القولية مثل ماذا؟ التسبيح، التحميد، الصدق، الأمر بالمعروف إذا كان بالقول، كل هذه داخلة ضمن العبادات القولية. هناك عبادات قلبية، يعني تقوم في القلب، ثم ما يقوم في القلب قد يظهر على الجوارح. من العبادات القلبية كالرجاء، التوكل، الإنابة، الخشية والخوف والرهبة، هذه عبادات راجعة إلى القلب، ثم هي قد تظهر على الجوارح. وجميع يعني الأمور السابقة لما نقول لا بد فيها من الإخلاص يرجع إلى أنه لا بد فيها من جزء قلبي. فأنت إذا صليت الصلاة أقوال وأفعال أقوال وأفعال، فقد تقوم بهذه الأقوال وهذه الأفعال بدون نية. فإذا قمت بها بدون نية أو بدون نية الصلاة، قمت بأفعال الصلاة وأقوال الصلاة لكن بدون نية الصلاة، فأنت لم تصلي لأنه لا بد من النية. لكن إذا حصلت النية لعمل الصلاة، النية التي يتكلم عليها هنا الفقهاء، فهنا يأتي نية أخرى التي يتكلم عليها علماء التوحيد، وهي أن تكون مخلصا في صلاتك لله تبارك وتعالى. فهذا الإخلاص كذلك الأمر عبادة راجع إلى الصلاة. الشاهد من هذا أن هذه هي أنواع العبادة، تقول عبادة بدنية، عبادة مالية، عبادة مركبة منهما، وسبق الأمثلة. العبادة البدنية تكون فعلية وتكون قولية وتكون قلبية، وجميع هذه العبادات يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. جميع هذه الأنواع يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. هنا يأتي كما يقال مربط الفرس، ذلك أن كثيرا من الناس يظن أن العبادة هي فقط الصلاة والزكاة والحج والصوم، ويغفل عن كثير من الأمور الأخرى خاصة الأمور القلبية. فتجده يقوم في قلبه خوف من غير الله تبارك وتعالى، أو رجاء لغير الله تبارك وتعالى، وقد يكون منه أيضا عبادة قولية اللي هي قولية قلبية دعاء غير الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور هي التي أراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن يبينها، ذلك لأنه يعلم رحمه الله أن أمر الصلاة والزكاة والحج كل هذه الأمور العامة مفروغ عندها أنها يجب أن توجه لله تبارك وتعالى. فكما تلاحظون لم يذكر الشيخ شيئا من هذه الأمور، أو أنه لم يذكرها تفصيلا وذكرها إجمالا بقوله مثل الإسلام. فالإسلام يدخل فيه الصلاة والزكاة والحج والصوم، فذكرها إجمالا ليس تفصيلا، وكأنه لا يريد الكلام عليها أساسا، وإنما كلامه الآتي في الخوف والرجاء والدعاء والخشية والإنابة، لأن هذه الأمور هي التي حصل عند المخاطبين برسالته صرفها لغير الله تبارك وتعالى. لذلك فهو يقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، ثم مثل مثل الإسلام. والإسلام يشمل الشهادتين والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان والإيمان، ويشمل أركان الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإحسان، وهي مرتبة من مراتب الدين التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الثلاثة أفرج لها الشيخ رحمه الله مسألة، وهي معرفة الإسلام، دين الإسلام بالأدلة، وأن الإسلام على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان، وسيأتي الكلام عليها، وهي التي جمعها حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل، الحديث تعرف له وكان قد سبق شرحه في درس الأربعين النووية، فلا داعي للإطالة به، ولعله يأتي شيء من الكلام عليه عند الكلام على المراتب التي ذكرها رحمه الله لهذا الدين، لأنه سيستدل بهذا الحديث هناك. ثم قال: ومنه أي من أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. ثم قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. هذه كلها عبادات ذكرها وسيأتي بدليل على كل جزئية أو كل مسألة منها أنها من أنواع العبادة، لأنه قد يطالب بالدليل يقال له أنت تقول الاستعاذة من العبادة ما دليلك، أنت تقول الرجاء من العبادة ما دليلك، الإنابة من العبادة ما دليلك، تأتي بدليل على كل مسألة من هذه المسائل، وعند الدليل تعرف إن شاء الله هذه الأنواع. يقول وغير ذلك من أنواع العبادة، فدل على أنه يوجد عبادات أخرى غير هذه التي أمر الله بها كلها. هنا يعاود يعمم أو يؤكد أن أنواع العباد، لأنه أصلا في عموم عندك في الإضافة الحاصلة من لفظ أنواع إلى العبادة المعرفة، هذه تفيد العموم، وهنا أكد بكلها. قال لله تبارك وتعالى، الخبر تقديره مستحقة ثابتة ونحو ذلك لله تبارك وتعالى. الآن ما الدليل على هذا أن العبادة كلها يجب أن تكون لله تبارك وتعالى؟ قال كما عهدناه رحمه الله بإتيان الدليل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا دليله على أن العبادة يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل كذا، بعد أن أعطاك قضية أو مسألة وهي أن العبادة يجب أن تصرف لله، أعطاك مسألة أخرى وهي حكم من صرف العبادة لغير الله. المسألة الأولى أنه يجب صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده فقط. الدليل قال قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقد سبق لنا هذا الدليل. وتقرير الاستدلال به في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، لأن هذا فيه نهي، وهو نهي موجه إلى جميع الأمة، لأن الواو والجماعة عم في قوله تدعو مع الله أحدا. أحدا مفعول به وهو نكرة جاءت في سياق نهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، بمعنى أنه لا يجوز دعاء أي أحد سوى الله تبارك وتعالى، لا استقلالا ولا مشاركة مع الله. يعني لا يجوز أن يدعى من دون الله تبارك وتعالى استقلالا، ولا يجوز أن يدعى مع الله تبارك وتعالى. وإذا كان الدعاء هو العبادة أو الدعاء من العبادة فكذلك الأمر سائر الأنواع لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. هذا هو الدليل وموضع الاستدلال ووجه الاستدلال. قال رحمه الله في المسألة الثانية مبينا حكم من صرف شيئا من العبادة لغير الله، فيقول فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. إذن من صرف أو من عبد غير الله تبارك وتعالى استقلالا أو مشاركة فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى في العبادة. ما حكمه؟ يقول فهو مشرك كافر. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة، فمن صرف منها راجع إلى أنواع العبادة شيئا لم يعرف وأطلق يعني ولو صغر لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك، فهو مشرك كافر. وهذا كلام يعني لا شك فيه مسلم، لكن عليه أو فيه بعض التفصيل، ما بين قد يكون مشركا شركا أكبر كافرا كفرا ردة، وقد يكون نوع الشرك في شيء مما سبق أصغر، يعني شرك أصغر، لكن في الجملة من صرف منها شيئا لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك، قد أشرك مع الله غيره في العبادة. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يقول تبارك وتعالى وهي الآية التي استدل بها الشيخ ومن يدعو مع الله، يعني أي إنسان أو أي أحد يدعو مع الله تبارك وتعالى إلها إلها آخر، فجعل المدعو مع الله إلها، سواء رضيت هذه التسمية أو لم ترضى، فما دام أنك وجهت الدعاء لغير الله فقد اتخذت هذا المدعو إلها من دون الله. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس العامة وبعض من يزعم أو يدعي العلم ويريد يلبس على كثير من الناس يقول أني أنا ما أعتقد هذا المدعو إلها، أنا ما أعتقد أنه إله ولا أقول أنه إله، لكنه مع ذلك يصرف الدعاء لغير الله، كما حصل هذا في يعني الكتاب بعنوان التمديد بمن عدد التوحيد ذكر شيئا من هذا، يقول أنه لا يجعل هذا إلها أو لا يعتقد أنه إلها ولا يسميه إلها، لكنه مع ذلك يدعوه من غير الله من دون الله تبارك وتعالى، فما دام أنه دعاه من دون الله فقد اتخذه إلها شاء أو أبى، لأن الدعاء عبادة والعبادة مستحقة لله تبارك وتعالى ولا يجوز أن يدعو مع الله تبارك وتعالى غيره. لذلك الله يقول هنا ومن يدعو مع الله إلها آخر، فإذا ما دعوت أحدا من دون الله فقد اتخذته إلها شئت أو أبيت. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني ليس له على كون هذا المدعو إلها ليس له عليه دليل، ولا يمكن له أن يقيم دليلا على أنه إله من دون الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الألوهية محصورة بالله تبارك وتعالى، فليس مفهوم هذا الكلام أو لا يفهم من هذه الآية أنه قد يوجد إنسان يدعو إله آخر من دون الله أقام البرهان على أنه إله، لا يمكن، لأنه لا يوجد إله مع الله تبارك وتعالى، أو أن الألوهية محصورة في الله تبارك وتعالى. فإنما حسابه عند ربه، يعني أنه سيلقى حساب هذا الفعل الذي فعله وهو دعاء غير الله عند ربه تبارك وتعالى. ثم قال وهنا موضع الشاهد إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون، فدل على أن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو كافر بنص كتاب الله تبارك وتعالى. إنه لا يفلح الكافرون، هذا النص دليل على أن من صرف الدعاء لغير الله تبارك وتعالى فهو كافر، وسائر العبادات كذلك. بعد هذا شرع الشيخ رحمه الله بتفصيل الكلام على كل جزئية من الجزئيات أو المسائل التي أوردها. ترك أولا الإسلام والإيمان والإحسان، لماذا؟ لأنه سيأتي الكلام عليها بالتفصيل. ثم تكلم على الدعاء من باب كما سبق أيضا ذكره اللف والنشر، عرض أمورا مجملة ثم الآن يعرض تفصيلها. يقول وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. في الفقرة الاولى بدأ يستدل رحمه الله على الدعاء، ان الدعاء من العبادة، وكون الدعاء من العبادة عليه أدلة كثيرة جدا، بل الأدلة السابقة تدل على هذا. قوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يدل على هذا. قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، كذلك الأمر يدل على هذا، لأن كما تلاحظون نص الدعاء، الآيات نص الدعاء. لكن مع هذا ذكر أدلة أخرى، فذكر الحديث، قال في الحديث: الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث كما يقول العلماء ضعيف من حيث الإسناد، لكن صح بلفظ آخر وهو: الدعاء هو العبادة. وإن كان في الجملة اللفظ الثاني قد يشهد للفظ الأول، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، فلفظ الحديث الثاني أو اللفظ الثاني الدعاء هو العبادة، هذا يفيد الحصر، اللفظ يفيد الحصر من باب الإتيان بالضمير الفصل، وهي طريقة من طرق الحصر عند علماء المعاني. ولو لم يذكر الفصل بالضمير لأفاد الحصر بطريق آخر، لأن لو قال الدعاء العبادة، الدعاء العبادة، فيكون هنا دل على الحصر بما يعرف عند علماء المعاني بتعريف طرفي الإسناد، تعريف طرفي الإسناد يدل على الحصر، كقولك مثلا: الشاعر زيد، الشاعر زيد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. هذا الحصر عند علماء المعاني يقسمون الحصر إلى قسمين: حصر إضافي وحصر حقيقي. الحصر الحقيقي فيما يعني لما تقول مثلا: لا شاعر إلا زيد، ويكون فعلا لا يوجد شاعر إلا زيد، أو أن تقول: لا شاعر معنا إلا زيد، أو لا شاعر في البيت إلا زيد، ويكون ليس ثمة شاعر غير زيد، فيكون هذا حصر حقيقي. لكن إذا قلت لا شاعر إلا زيد وتقصد العموم أنه لا يوجد شعراء إلا زيد، فهذا معروف أن هذه القضية لو أخذتها تريد يعني جعلها مضطربة أو صحيحة يقال لك أنت كاذب، لأن هناك شعراء كثر غير زيد. فالمخرج من هذا أنك لست بكاذب وإنما تريد المبالغة، يعني أشعر الشعراء زيد. من هذا المنطلق يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، حصر العبادة في الدعاء، وكأنه يقول ليس هناك عبادة أخرى إلا الدعاء، ومعروف أن ثمة عبادات أخرى غير الدعاء، فدل هذا على أن الحصر إضافي وليس حقيقي، فكأنه يقول أن الدعاء أعظم أو من أعظم العبادات. هذا يشهد، أو هذا المعنى يشهد للفظ الآخر: الدعاء مخ العبادة. مخ الشيء كاللب، لما تقول مخ العظم لبه، فالدعاء مخ العبادة وكأنه لب العبادة. والشاهد أن يعني الأولى أن يستدل بالحديث بذلك الحديث أو ذلك اللفظ، لأنه هو الصحيح وهو صريح في الدلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد. هذا من الحديث. من القرآن قال: والدليل أيضا على أن الدعاء عبادة قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا قول من الله تبارك وتعالى او نداء خطاب من الله للناس ان يدعوه تبارك وتعالى، وهو اذا ما دعوه سيستجيب لهم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. استجب فعل مجزوم في جواب الطلب، جواب الامر، هو جواب الطلب. استجب لكم ثم قال ادعوني، يعني موضع الشهد ادعوني مع قوله عبادتي، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي المقصود بالآية يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فلما قال يستكبرون عن عبادتي والمقصود الدعاء دل على ان الدعاء عبادة، وهذا موضع الشاهد من هذه الآية. طيب بعد ذلك ما هو الدعاء؟ الدعاء يعني مأخوذ من الفعل دعا، يدعو دعاء، وهو طلب حصول الحاجة، يعني طلب حصول حاجة من الحاجات. ومنه مثلا لما تقول دعا زيد عمرا، دعا زيد عمرا يعني أن أقبل، فهو طلب حصول القدوم من عمر. لما تقول دعوت الله تبارك وتعالى هذا المقصود أنك تطلب حدوث أو حصول شيء لك، سواء كان يعني مادي أو معنوي، سواء كان في مأكل أو مشرب أو ملبس، أو كان في عبادة في درجات في الجنة ونحو ذلك. ومن هنا فإن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو الذي يقصد به طلب حصول حاجة لك أيها الداعي، وأما دعاء العبادة فهو التوجه إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة عن طريق أدعية، لكن دون أن تطلب منه تبارك وتعالى حاجة من الحاجات. إذن هذان هما قسم الدعاء: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة تطلب به حصول شيء لك، حصول شيء مرغوب أو إبعاد شيء مرهوب. يا ربي ارزقني طعاما حلالا، او ارزقني مالا، او ارزقني منصبا، او ارزقني يعني زوجة صالحة، او يا ربي يعني اعلي درجاتي في الجنة، او يا ربي اجعلني ممن يدخل الجنة، يا ربي اعدني من النار، ونحو ذلك. كلها تلاحظ تطلب بها حاجة من الله تبارك وتعالى، فهذا دعاء المسألة. والدعاء إذا لم تطلب حاجة لله تبارك وتعالى من الله تبارك وتعالى فهو دعاء العبادة، هذا أمر. ثم أمر آخر أن الدعاء إذا ما دعوت غير الله أو صرفت الدعاء لغير الله فقد أشركت مع الله في العبادة. لكن هنا ينظر فإن في الأمر تفصيلا كالاستعانة وكذلك الأمر الاستغاثة. فالدعاء قد يكون لإنسان، قد يكون أولا لله تبارك وتعالى، وقد يكون لإنسان يعني لغير الله تبارك وتعالى. وغير الله الأغلب أن يكون إنسان عند من يعني يعقل شيئا ما، بخلاف من يدعو حيوانا بقرة أو غيرها أو يدعو جمادا. لكن تعميما يقال الدعاء إما أن يكون لله أو لغير الله. وغير الله تبارك وتعالى هذا ايضا على قسمين، اما ان يكون حاضرا او غائبا، ومن وجه اخر اما ان يكون ميتا او حيا. وبهذا تتعلق مسائل او احكام. ثم المدعو قد يدعى، المدعو غير الله تبارك وتعالى قد يدعى بشيء يستطيع ايقاعه او تنفيذه، وقد يدعى بشيء لا يستطيع ايقاعه. فاصبح عندنا امور او جزئيات. لا شك ان الدعاء لله تبارك وتعالى يكون في كل شيء، لان الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، ولا يعني لا تعجزه اي مسألة من المسائل، ما تريد يمكن الله تبارك وتعالى يلبيه لك. ثم هنا يأتي استجابة الدعاء متطلبة الإخلاص ومتطلبة حصول شروط الدعاء. كما قال بعض العلماء، الدعاء كالسيف، والسيف يقطع، من صفته أنه يقطع، لكن السيف قطع السيف راجع إلى ماذا؟ قوة الساعد الذي يضرب به. فلما يضرب علي يوسف بالسيف ما لما يضرب واحد آخر. فالشاهد هذا مثال العلماء، يعني يقول ابن القيم رحمه الله، يقول قد يقول قائل أني أدعو وما يستجاب لي، دعوت بدعاء معين، لكن دعا فلان بالدعاء نفسه فاستجيب له، فيقال هذا راجع إلى نفس الداعي، حصل عنده يقين وإخلاص وقوة الدعاء ما لم تحصل عنده، نفعه الدعاء ما لم ينفعك أنت. الشاهد أن الدعاء لله تبارك وتعالى يكون بكل شيء، لكن غير الله تبارك وتعالى إذا دعي فقد يدعى بأشياء محصورة، شرطها أن تكون هذه الأشياء مما يقدر عليه المدعو. كذلك الأمر أن يكون هذا المدعو حيا شاهدا، ما عدا ذلك فيكون الدعاء من باب الشرك. بمعنى يا فلان أعطني كأسا من الماء، هذا فيه طلب حصول حاجة، ما هي؟ كأس من الماء. هل يستطيع أن يعطيك أو لا يستطيع؟ يستطيع. فهذا الدعاء لهذا الشخص جائز. وكمال التوحيد تركه، الكمال في التوحيد تركه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ على جماعة من الصحابة عهدا أن لا يسأل الناس شيئا. يقول الصحابي، فكان أحدهم هؤلاء الذي أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، إذا سقط صوته وهو على الفرس لم يقل لفلان ناولني إياه، ينزل ويأخذ. فهذا فيه كمال التوحيد، كما أيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن لو قال له يا فلان أعطني فرسي، أعطني هذا الصوت، هل فيه شرك؟ ليس فيه شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه طلب من إنسان قادر على هذا الفعل أن يفعل هذا الفعل وكان شاهدا، هذا أمر. لكن إذا طلب من إنسان وإن كان شاهدا ما لا يقدر عليه فهذا ينتقل إلى الشرك. مثل ماذا؟ طلب منه، يقول له اشفني يا فلان، قد يكون يعني عند بعض يعني أهل الأهواء عنده شيخه يقول اشفني، يطلب منه الشفاء. أو إذا كان مثلا عاقرا اجعلني يعني إذا كانت امرأة اجعلني ولودا ونحو ذلك، يطلب منه ما لا يقدر عليه، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. بخلاف ما إذا ذهب إلى الطبيب وطلب منه المداواة، ذلك أمر آخر. ثم قضية التداوي أو عدم التداوي أيهما الأكمل، هذا أيضا مبحث عند العلماء. والحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، لكن المقصود أنك إذا طلبت منه شيئا لا يستطيعه فقد أشركت بالله تبارك وتعالى. هذا امر. امر اخر، اذا طلبت من انسان غائب ما يستطيعه لو كان حاضرا، كذلك الامر هذا شرك. ان تطلب من انسان غائب ان يرزقك شيئا او يطعمك، كونه يطعمك ممكن، ان يعطيك 10 دراهم او 20 او 50 ممكن، لكنه في لنفرض في السودان وتطلبه وانت هنا، فهذا كذلك الامر من قبيل الشرك. الطلب من الغائب ما يمكنه ايقاعه لو كان حاضرا لا يجوز. وبهذا يعلم ان الطلب من الغائب او من الميت سواء كان شيئا يستطيعه لو كان حيا او ما لا يستطيعه، كل ذلك شرك. فالذي يخلص او نخلص من هذا الى انه يجوز ماذا من هذه الصور جميعا؟ ان تدعو حيا حاضرا قادرا على ما تطلب، ما عدا ذلك لا يجوز، ما عدا ذلك يكون من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا يدخل الامر كله في الشرك. هذا جملة الكلام على الدعاء، ونقف هنا ان شاء الله، والله تبارك وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وانواع العباده التي امر الله بها، مثل الاسلام والايمان والاحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عرفنا أن الشيخ رحمه الله في هذه الفقرة يتكلم عن أنواع العبادة التي يجب أن يفرض الله تبارك وتعالى بها، أو التي يستحقها الله تبارك وتعالى، بعد أن أوضح فيما سبق أن الرب هو المعبود، بمعنى أن الرب هو المستحق للعبادة، ودلل على ذلك بعبارة ابن كثير رحمه الله بأن الرب أو الخالق لهذه الأشياء كلها هو المستحق لهذه الأشياء كلها، هو المستحق للعبادة. ثم شرع بعد ذلك يبين أنواع العبادة. وعرفنا أن مقصد الشيخ رحمه الله من هذا، وعليكم السلام ورحمة الله، وكأنه يشير إلى شيء في قضية الشرك وعدم الشرك، أو الشرك الواقع عند كثير من المسلمين، وعليكم السلام ورحمة الله. ما هذا الشيء الذي يشير إليه؟ نعم، اي نعم، وكأنه يقول او يوضح ان المسلم، اي مسلم من المسلمين، ينفي عن نفسه ان يكون مشركا، ويقول انا يستحيل ان اصلي لغير الله، او ان اصوم لغير الله، او ان احج لغير الله ونحو ذلك. لكن في الواقع هو يأتي الشرك من باب انه يجهل ما هي العبادة، يظن ان العبادة هذه الأمور الظاهرة فقط. فأراد الشيخ أن يوضح مفهوم العبادة ما هو، وأنه أوسع من ذلك، وعرض مجموعة من العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس.
في الدرس السابق عرفنا أيضا أنواع العبادة، وقال أنواع العبادة التي أمر الله بها وذكر جملة، لكن أصول هذه الأنواع ترجع إلى ثلاثة، ما هي؟ نعم، مالية وبدنية وعبادة مركبة منهما. المالية مثل ماذا؟ مثل الزكاة، ظننت أكثر فعيدة. والبدنية الصوم والصلاة، والمركبة منهما الحج والجهاد. طيب، وعرفنا أن العبادة البدنية أيضا يعني ترجع إلى ثلاثة أقسام في الجملة، هي فعلية قولية وقلبية، ثم هذه الأنواع تتداخل. فمثلا من القولية ماذا؟ الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، وعبادات الجوارح مثل ماذا؟ مثل الصلاة. وعبادات قلبية الخوف والرجاء التوكل الإنابة إلى آخره، وتتداخل هذه فتتركب باعتبار أن الصدق يعني تكون مثاب عليه وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى به إذا كان ثمت نية في القلب، والنية محلها القلب. وكذلك الأمر عبادات الجوارح راجعة أنه لابد من نية في القلب، فإذا يدخل القلب أو العبادة القلبية تدخل في جملة العبادات أو في سائر الأنواع. ثم ذكر بعض الأقسام اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان والخوف والدعاء إلى آخره، وعرفنا أن الإسلام والإيمان والإحسان سيأتي الكلام عليها بالتفصيل عند الكلام على الأصل الثاني وهو معرفة الإسلام بالأدلة. ثم عرض الدليل الكلي على أن هذه الأنواع من العبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما وجه الشاهد من هذه الآية على ما أراد الشيخ رحمه الله؟ نعم، قوله تدعو فلا تدعو مع الله أحدا، والدعاء من العبادة، بل هو يعني من لب العبادة وصميم العبادة كما في الحديث والدعاء هو العبادة، وفي الآخر الدعاء مخ العبادة. فبهذا يشير إلى أن سائر العبادات لا تجوز لغير الله تبارك وتعالى. فحكم من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله تبارك وتعالى ما هي؟ نعم، حكمه أنه مشرك كافر، لكن هل هذا مطلق أو بتفصيل؟ نعم، في بعض الأشياء لا بد من تفصيل، لأن يعني قد يكون العذر بالجهل هذا أمر، وقد يكون أيضا هناك الشرك أصغر وليس بأكبر. وإن كان يعني نفس الأمر مثلا الرجاء أو الدعاء قد يكون شرك أكبر منه وشرك أصغر، فبالتالي يأخذ الإنسان حكمه بحسبه. إذا كان فعل ما يؤدي به إلى الشرك الأكبر الذي يخرجه عن الملة فيكون خارج عن الملة، وإلا فقد أشرك لكن شركا أصغر لا يخرج به عن الملة فهو مشرك كافر. والدليل على أنه مشرك كافر قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. موضع الشاهد في قوله إنه لا يفلح الكافرون، فجعل من دعا مع الله إلها آخر كافرا. ثم تكلم على الدعاء وأورد الدليل الخاص على الدعاء، وعرفنا أن الدعاء ما هو؟ الدعاء هو العبادة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرفنا الدعاء أي الدعاء فيه طلب، يعني لما دعا فلان طلب حضوره ودعا الله تبارك وتعالى طلب حصول منفعة له أو دفع مضرة، وعرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، ما هما؟
قسمة الدعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة ماذا يعني ممكن أن يقال فيه؟ طلب حاجة من الله تبارك وتعالى، خلاف دعاء المسألة دعاء العبادة تعبد بدون طلب. طيب أيضا عرفنا أن المدعو سيكون على أقسام، وبالتالي يتعلق الحكم بتلك الأقسام، إما أن يكون المدعو الله تبارك وتعالى أو غير الله تبارك وتعالى. ما حكم دعاء الله؟ تكلم مشروع أو قد يكون واجب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا دعاء الله تبارك وتعالى، ويدعى الله تبارك وتعالى في أي شيء أراد الإنسان حصوله من منفعة ما يعني دنيوية أو أخروية، مادية أو معنوية. ثم المدعو غير الله تبارك وتعالى ماذا قد يكون؟ لا، المدعو ينقسم إلى مثلا، ليس الدعاء الآن أو حكمه، المدعو نفسه ينقسم إلى طيب هذا شيء، وأيضا من باب آخر، باب آخر حاضر وغائب، يعني قادر وغير قادر على الشيء، حاضر وغائب وحي وميت. فمن هذه الأمور جميعا هناك حالة تجوز، ما هي؟ أن يدعو حيا حاضرا قادرا على أو يعني شيء، يطلب منه شيء فيقول يا فلان أعطني كذا، أو يطلب منه شيء يكون قادرا عليه، وهذا المدعو حيا حاضرا، فهذا يجوز. وما عدا ذلك فلا يجوز، ويدخل ذلك في الشرك. فإن اعتقد تماما أن هذا قادر على التصرف على الإعطاء والمنع وإلى آخره، فهو شرك أكبر يخرج صاحبه عن الملة. هذا خلاصة ما سبق الكلام عليه في الدرس السابق. يقول الشيخ اليوم: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يتكلم الشيخ في هذه أو في الفقرة الأولى عن الخوف، وأنه عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. والخوف مأخوذ أصلا من خاف يخاف خوفا، والخوف حالة نفسية تعرض للإنسان عند توقع حصول ما فيه ضرر أو فوات ما فيه مصلحة. حالة نفسية تعرض للإنسان عند توقع ما فيه ضرر أو هلاك أو أذى له، أو عند فوات ما فيه منفعة ومصلحة له. هذه الحالة في الإنسان هي الخوف، وكذلك الأمر يطلق عليها إطلاقات أخرى أو عبارات أخرى، فيقال في من التعبيرات عن الخوف الفزع، ومنها الهلع والجزع، ومنها الذعر. كذلك الأمر يأتي الخشية أو الرهبة، كلها عبارات تدور على الخوف، لكن يفصل بينها أو هناك تمت فروق بينها. فمثلا الهلع شدة الخوف، وكذلك الأمر الفزع، إنما هي على درجات. ثم ينقسم الخوف، يعني نستفيد من هذا لأنه سيأتي أيضا أن الشيخ يتكلم على ما سبق، الرغبة عفوا الرهبة وأيضا الخشية. فالخشية والرهبة لها علاقة، والرهبة لها علاقة بالخوف، لكن يكون هناك خوف مخصوص أو قسم ممكن تقول من أقسام الخوف أو فيه شيء يخصه. هذا بالنسبة لتعريف الخوف. ينقسم الخوف من حيث الجملة إلى قسمين، الخوف التعبدي والخوف الجبلي. والله ما أستطيع، يعني مش في عرق. أقول خوف تعبدي وخوف جبلي، أيهما الذي يريد الشيخ الكلام عليه في أنه يمتنع أو لا يجوز هذا إلا لله تبارك وتعالى؟ لا شك الخوف التعبدي. أما الخوف الجبلي فذلك يعني لا يخلو إنسان عنه طبيعة. ما معنى جبلة؟ يعني مفطور الإنسان عليه، مجبول عليه، طبع لهذا الإنسان. لذلك يمكن أن يقال أيضا خوف طبيعي جبل الإنسان عليه. وعلى هذا يعني يتنزل قول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أو مما قد يدل عليه ويتنزل عليه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم الضعينة تسافر إلى حضرموت لا تخشى أو لا يخشى المسافر هذا إلا الله، قال والذئب على غنمه. وخشية الذئب على الغنم ليست خشية أو خوف من الله تبارك وتعالى أو خوف تعبدي، وإنما هو خوف جبلي عادي طبيعي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا مثل خوف الأسد، خوف الأفعى أو العقرب، أو خوف النار، أو خوف يعني إنسان رفع عليك سلاح، خوف السلاح لا الخوف منه لذاته. هذا خوف طبيعي، وإلا فإذا رفع إنسان على إنسان سلاح أترون أنه لا يخاف؟ لو قلنا أنه لا يخاف قد يكون في هذا شيء من المكابرة، طبيعي أن يخاف من هذا السلاح. فهذا الخوف يكون خوف طبيعي جبلي ولا تتعلق به الأحكام الآتية. فهذا الخوف في أقل أحواله أن الإنسان لا يلام عليه. لكن الخوف التعبدي هو الذي يلام عليه. ما الفرق بين الخوف التعبدي والخوف الجبلي؟ يذكر العلماء لهذا يعني فرقا تميز به الفرق أو تميز به الخوف التعبدي عن الخوف الجبلي. فيقولون في الخوف التعبدي إنه خوف مقرون بمحبة ورجاء، وأما الخوف الجبلي فهو خوف مقرون ببغض. فأنت لما تخاف الأفعى لا تحبها وترجوها، وإنما تبغضها تبغضها. لكن لما تخاف الله، لما تخاف الله تبارك وتعالى تحبه وترجوه. وبالتالي تميز الآن بين الخوف من فلان أو علان، من الولي فلان إذا كان حيا أو ميتا. فهؤلاء الذين يخافون الأولياء يبغضونهم أو يحبونهم، يرجونهم أو لا، إذن خوفهم لهؤلاء الأولياء خوف تعبدي وليس خوفا
طبيعيا او جبليا. والشاهد ان الخوف الجبلي هذا لا يلام عليه الانسان. واما الخوف التعبدي فهو الذي يلام عليه الانسان وتتعلق به الاحكام التالية. والخوف جناح من أجنحة العبادة أو التي ينبغي أن يكون فيها الإنسان حال تعبده الله تبارك وتعالى. كما قال القائل من السلف رضوان الله عليهم يقول: من عبد الله تبارك وتعالى بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله تبارك وتعالى بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله تبارك وتعالى بالمحبة وحدها فهو زنديق. ولا يعبد الله إلا بالخوف والرجاء والمحبة. فلا بد من خوف ورجاء ومحبة. ومن هنا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والأمن والأياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن والأياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن الطمع أو الأمن خوف الأمن عقاب الله تبارك وتعالى، وهو الرجاء أو الإرجاء أو مزيد الرجاء، الرجاء الذي زاد عن حده فأدى بصاحبه إلى الإرجاء. الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا عليه مذهب المرجئة أو غلاة المرجئة. الأمر الآخر الخوف عليه الحرورية، كما قال ذلك القائل: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. والحرورية هم الخوارج، أو قل بشكل عام الوعيدية بصنفيها الخوارج والمعتزلة، الذين يعني يأسون أهل القبلة من الذنوب إذا ماتوا عليها دون توبة فيخلدونهم في النار. فهذا يأس من رحمة الله تبارك وتعالى. واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى كما قال الإمام الطحاوي ينقل عن ملة الإسلام، والسبيل بينهما لأهل القبلة. ومن هنا نعرف أن الخوف لا بد منه، يجب على الإنسان أن يخاف الله تبارك وتعالى. ومن هنا نعرف أيضا خطأ تلك العبارة التي يتداولها يعني كثير من الصوفية وينسبونها فيما ينسبون إلى رابعة العدوية، أنها قالت: ما عبدتك طمعا في جنتك أو رجاء جنتك وخوفا لك، ولكن ما عبدتك إلا حبا فيك. وهذا المذهب مذهب المتصوف أو الصوفية هو الذي أشار إليه ذلك العالم من السلف عندما قال: ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق. لأن هذا يخرجه إلى الزندقة كما حصل مع كثير من يعني هؤلاء المتصوفة الغلاة. والشاهد أنه يجب الخوف كما يجب الرجاء، لأنه سيعبدون الله خوفا وطمعا، رغبة ورهبة. فإذا الخوف واجب، لكن الخوف الذي يؤدي إلى الآيات من رحمة الله تبارك وتعالى فهذا يصل به إلى التحريم. يحرم على الإنسان ولا يجوز له أن يخاف إلى درجة ييأس أو يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن يكون يرحمك الله بين الأمرين، بين الخوف والرجاء. هذا أمر. أمر آخر، الخوف يكون كما سبق يعني جبلي وتعبدي. الخوف التعبدي تقسمه ممكن تقسمه إلى قسمين: خوف من الله تبارك وتعالى وخوف من غير الله تبارك وتعالى. فالخوف من الله تبارك وتعالى هو الذي سبق الكلام عليه، واجب ولا يجوز أن يصل بالإنسان إلى درجة الياس. الخوف من غير الله تبارك وتعالى يكون هذا يعني أيضا ممكن بحسب من يتعلق به على قسمين، لأنه إما أن يكون
من حي أو من ميت. فالحي كمن يخاف شخصا من الأشخاص من يعتقدون فيه مثلا الولاية، يخافه خوفا كما يخاف الله تبارك وتعالى، فهذا شرك. كذلك الأمر أن يخاف إنسان ميت، هذا الإنسان ميت يعني لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره أو يضر غيره، لكن مع ذلك يخاف منه. وهذا كثير ما يحصل أو ما كان يحصل ولا يزال، اللي يطلقون عليه يعني سر سيدي فلان أو سر الولي الفلاني، عبارة مشهورة، فلذلك أيضا يطلق عليه خوف السر أنه يخاف من فلان، وهذا يكون فلان يعني ميت قد أفضى إلى ربه تبارك وتعالى، فهذا الخوف أو ذاك خوف من إنسان حي كما يخاف الله تبارك وتعالى لا يجوز، بل ليس فقط لا يجوز، هو شرك بالله تبارك وتعالى، شرك أكبر، شرك أكبر يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا كالدعاء تقريبا الخوف من إنسان ولي حاضر أو الخوف من غائب سواء ميت أو غير ميت، هذا ما يتعلق بالخوف. يقول الشيخ: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما وجه الاستدلال بهذه الآية على ما أراد؟ يقول هنا: سبق لنا تعريف العبادة، ما هي تعريف، ما هو تعريف العبادة؟ نعم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. الخوف يكون في القلب وهو باطن، يؤدي إلى ظهور شيء على البدن أو الجوارح فيظهر، وبالتالي هذا فيه أصل فائدة أن القلب والجوارح مرتبطة، هناك ترابط وتلازم بينهما. لكن الذي يهم الآن يقول: الأفعال الظاهرة والباطنة ما يحبه الله ويرضاه، والله تبارك